نزل خالد من قيادة جيش المسلمين في الشام بعد أن كان هو صاحب البطولات وهو صاحب الفتوحات، وكان كلما تورط المسلمون في مشكلة كان خالد هو الذي ينقذهم منها. الآن عزل خالد، قائد يعزل وهو لا يرى أنه أذنب، وهو في عز مجده وفضله وكل المسلمين متعلقين به وبنصره. ماذا فعل خالد؟ لم يظهر خالد أي تصرف يدل على غضبه أو استيائه. كان يستطيع أن يتصرف ويحاول يجعل له زعامة، يشق الجيش إلى آخره، لكن أبدا هو لم يعمل لأجل الزعامة، هو لا يعمل لأجل الدنيا لأجل المناصب، هو يعمل لله عز وجل وللجنة. فأمر كل أصحابه، حتى بعضهم كان مشتعل النفوس، كيف تسكت؟ افعل شيئا، اعترض. فقال: إذا مات أبو بكر وتولى عمر فعلينا السمع والطاعة، حتى لو كنت أنا مختلف مع عمر، حتى لو هو عزلني وأنا غير مذنب. طبعا كان خالد يستطيع أن يتصرف تصرفات تؤذي جيش المسلمين وتؤذي قضية الإسلام، لكن مرة أخرى هو قدم مصلحة المسلمين العامة على مصلحة الخاصة، بل فعل أكثر من هذا. في العادة الإنسان إذا عزل إما يذهب بيته يستريح ويتقاعد كما يقولون، أو على الأقل ينتقل من الدائرة التي كان يعمل فيها والجهة التي يعمل فيها إلى جهة أخرى، يعني على الأقل احتراما له. خالد أصر أن يبقى في الشام ويكون جنديا تحت لواء أبي عبيدة. أبو عبيدة يعني عرض عليه إذا حب ينتقل للعراق: أنا أريد أن أكون معك وأبقى جندي معك. خالد طبعا كما يقولون قدره، والله سبحانه وتعالى خلقه للقتال، سيف الله المسلول، ما يستطيع يجلس بيته لا يفعل شيئا، فقرر أنه هذه القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له أن يسخرها لحماية الإسلام وفتح الإسلام للبلاد. يعني لو نظرنا سيرة خالد، هو من أعظم القادة العسكريين في العالم، فهو يريد الآن أن يسخر هذه الخدمة للأجر العظيم من عند الله عز وجل. تحول خالد إلى جندي عادي، لكن بنفس الحماس ونفس الاندفاع، وإذا عنده آراء عسكرية كان يذهب ويعطيها لأبي عبيدة ويقترح عليه. سبحان الله، يعني هكذا كانت روحه. دعوني أتوقف عند عزل خالد قبل أن أكمل ماذا حدث. طبعا هناك من يزعم أنه العداوة الشخصية بين عمر وخالد من أيام الجاهلية، لما تصارعا وهما غلامان فخالد انتصر على عمر وكسر رجله، فظلت هذه العداوة في نفسه وظلت في قلبه، فلما صارت له الفرصة وتولى الخلافة عزل خالد لأنه صرع وهو صغير. يعني هذا لعب أولاد، هؤلاء قادة عظام، عشان والله مصارعة وأنا طفل صغير أنتقم وأخسر الإسلام والمسلمين؟ هذه مسألة لا يفعلها هؤلاء العظام، هذا سبب تافه. وهناك من يزعم أن سبب عزل خالد هو قتله لمالك بن نويرة أيام حروب الردة، وأنه تزوج بامرأته، فكان عمر يرى أن هذا تصرف يعني شرعا لا يجوز، لكن أبو بكر بتحقيق بالأمر وجد أن المسألة فيها شبهات تكفي لأن ما يعاقب خالد ويبقى على رأس الجيش. وإن كان عمر منذ ذلك الوقت يدعو إلى عزله ودعا أبا بكر إلى عزله، فلكن أبو بكر ما اقتنع بأن خالد فعل شيئا يعني صريحا يخالف الشرع. فعمر قال فيما بعد يفسر عزل خالد، قال: ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر لا أنفذه أنا. أنا قلت لي أعزله، كيف الآن لما صارت لي فرصة لا أعزله؟ أنا مقتنع أنه خالف شرع الله عز وجل وأنه تصرف تصرف لا يجوز، فكيف أتركه؟ فهو صدقا مع الشرع وصدقا مع شورته لأبي بكر هو أطاع، لأن أبو بكر خليفة وفيها اختلاف وجهات نظر، أما الآن وهو الخليفة فمن حقه أن يتصرف، فعزله. عمر بن الخطاب إذا رأى يعني مسألة فيها حق لا يكترف بأن والله هذا إنسان شريف وأن له مكانة وأنه خدم الإسلام، يعني هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد الصحابة الذين أبلغوا الكفار يوم مكة، حاطب بن أبي بلتعة، أخبر الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان من أهل بدر. عمر ما كان يرى أهل بدر غير أهل بدر، إذا الإنسان أخطأ يعاقب، ما كان مكترث بمكانة خالد وفضل خالد وقربة خالد، خالد من بني مخزوم ويعني هو قريب لعمر، أقرب منه قربا للنبي صلى الله عليه وسلم. فخالد عزل بغض النظر عن كل هذه الأمور، لأن بالنسبة لعمر بن الخطاب هذا سبب وجيه لعزل خالد. طبعا هذه كلها أسباب، لكن مع هذا كل هذه الأسباب هي ليست السبب الأول والرئيسي لعزل خالد، بل لم يكن هو السبب الأهم لعزل خالد. خالد عزل لسبب آخر. أبو بكر في أيام حكمه كان كما ذكرت لكم ما عنده مركزية، هو يعطي القادة الصلاحيات ويحدد لهم الأهداف ويتركهم يتصرفون، فيعطي خالد حرية كاملة يتصرف في الجيش ويتصرف في التحركات، فقط يعطيه الأهداف. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطبعا مسألة أخرى، أبو بكر يؤمن بالتفويض وهذا التفويض سيعطي الإنسان حماس ويعطيه مسؤولية خاصة ويخرج الإبداع الذي عنده، وبالتالي الذين عملوا مع أبو بكر من السهولة كان بروزهم وظهورهم لأنهم كانوا يبدعون، وهو يعني أسلوب في الإدارة. أما عمر رضي الله عنه فكان يريد كل التفاصيل، يعرف كل شيء ويوجه كل شيء. ليش؟ لأنه كان عمر بن الخطاب يرى أنه في النهاية هو المسؤول أمام الله عز وجل، كونه فوض لا تلغي عنه المسؤولية. هي فلسفتين في الإدارة. يعني مثال، بعد انتهاء المعركة في اليرموك ظل جالس في مكانه ما يتحرك، مع أنه في فرصة للفتوحات، لكن ظل مكانه ينتظر أوامر عمر. عارفين عمر هو الذي يحدد كل شيء. سعد بن أبي وقاص في القادسية بعد انتهاء المعركة ظل جالس في القادسية شهرين ينتظر أوامر عمر. طبعا لو كان خالد هو القائد في القادسية ولا قائد في اليرموك ما ينتظر، يتحرك لأنه يرى أن هنا في خطر من هؤلاء وفي فرصة هنا فيتحرك ويستثمر الفوز. لكن هؤلاء سعد وأبو عبيدة كان أسلوبهم طاعة الأمير الكاملة، أما خالد كان يرى الفلسفة أنه من حقه أن يتصرف وإذا رأى فرصة يقدم عليها، وهذا الذي فعله لما ذهب إلى مالك بن نويرة وتصرف تصرفات الفردية حتى بوجود معترضين، ما يلتفت خالد للمعترضين. فإذا خالد يرى أن من الضروري أن يكون له صلاحيات يتصرف بها، عمر يلغي صلاحيات من تحته وهو المسؤول عن كل شيء. طبعا خالد يرى أن هذا، وخاصة أنا أعتقد أن خالد موقفه صحيح في هذه المسألة، أن المسافة طويلة ومواقف المعركة بالذات تتغير بسرعة والفرص تتغير بسرعة، فلا بد أن يعطى القائد صلاحيات. أما ينتظر في ظل انعدام الاتصال السريع ينتظر أوامر الخليفة في المدينة، يعني المسألة فيها تضييع لفرص كبيرة. حتى عمر حاول أيام أبو بكر الصديق أنه يجعلها مركزية، فقال عمر لأبي بكر قال اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك، فوافق أبو بكر تحت ضغط عمر وافق، فأرسل إلى خالد قال أخبرني قبل ما تتصرف أي تصرف. خالد رد واضح جدا، قال إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك، يعني إما تتركني أتصرف ولا عزلني خذ عملي أنا ما أريده. فأشار عمر بعزل خالد منذ ذلك الوقت. بعض القضايا التاريخية بعض الناس ما يعرفوها، هذا الكلام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، عمر أشار بعزل خالد في زمن أبو بكر لأنه يرى أن تكون مركزية، وأبو بكر استجاب فترة. فلما خالد وضعه أمام الأمر الواقع، إما تفوضني وإما تستلم عملك لا أريده، فقال أبو بكر لعمر من يجزي عني جزاء خالد، من يقوم مقام خالد؟ فسلمه وفوضه. عمر أيضا طلب من أبو بكر قال لا تدعه يتصرف بالغنائم ودعه يوزعها بهذه الطريقة، فأرسل له فقال لا خالد أنا أعطيك الخمس والباقي أنا أوزعه كما أشاء لأن أنا قائد الجيش، فتركه أبو بكر. فكلها قضايا مرة أخرى تدور حول فلسفة المركزية والتفويض. عمر يرى المركزية، أبو بكر فوض خالد، خالد يرفض أن يعمل تحت قائد لا يعطيه التفويض. مرت الأيام، فلما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وبدأ يمارس المركزية بنفسه عزل خالد، إما أن يعني تلتزم التزاما كاملا، طبعا هو يعرف موقف خالد رافض لهذا، هو رفض أبو بكر وهو أقرب إليه من عمر، فكيف لا يرفض عمر؟ فلما يعني صارت المسألة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمارس مركزيته وخالد سيرفض هذه المركزية التي رفضها في أيام أبو بكر، فإذا لا حل إلا عزل خالد. ومما يدل على هذا ما ذكر فيما بعد، سمع عمر بن الخطاب شاعرا يمدح خالد بعد موت خالد، فقال عمر رحم الله خالدا. شوفوا حسب نفهم المسألة، ما كان في عداء شخصي والله كسر رجلي وانا صغير، يعني ايش المهزلة هذا؟ كان يترحم عليه، فقالوا له لماذا عزلته؟ يعني تترحم عليه لماذا عزلته؟ قال اني ما عتبت على خالد الا في تقدمه، يعني كان يتصرف بدون ما يرجع للخليفة، وما كان يصنع في المال، هذين سببين. ثم أضاف سببا ثالثا قال كانت فتوحات خالد، هذا الكلام الآن خلاصة كلام عمر، كانت فتوحات خالد من السمع والبصر فافتتن الناس به، يعني صاروا الناس لا يثقون إلا بخالد، وصاروا يفرحون إذا صاروا في القتال تحت راية خالد لأنه النصر والغنائم، وأن إذا صاروا تحت راية غيره يمكن يهزم يمكن ينتصر. فتعلقت القلوب بأن النصر مع خالد، فخاف عمر أن يتوكل الناس على خالد، وخاف أن ينسون أن النصر من عند الله عز وجل بخالد وبغير خالد، فأرسل يوضح هذا الأمر، أرسل رسالة إلى كل البلاد التي فتحت، إني لم أعزل خالد. شوفوا هذه رسالة عمر حتى تكون مسائل واضحة جدا، إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، لست غضبانا عليه وما خان، ولكن الناس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه. ما يعتمدون على الله يتوكلوا عليه، فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد. فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، هو الذي يصنع النصر وليس خالد، وأن لا يكونوا بعرض فتنة، ما يكونوا مع خالد يتعرضون لفتنة في عقيدتهم. عمر بن الخطاب أيضا عزل المثنى ابن حارث الشيباني فيما بعد، فأرسل للناس. لماذا؟ أيضا كان المثنى كانت فتوحاته ما شاء الله يعني مثل خالد في العراق، وكان الناس أيضا تعلقوا بفتوحات المثنى، فأرسل للناس عن خالد والمثنى، قال إني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما. يصير خلاص متوكلين عليه، فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد والمثنى ولا يتوكلوا على الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال عمر والله لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه، أن الفتوحات لن تتوقف بعزله، أن الفتوحات من عند الله عز وجل والنصر من عند الله ليس به، حتى هو نفسه لا تختل عقيدته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عرض على خالد أيضا فيما بعد، بعد أن عزله دعاه قال لئن شئت تتولى قيادة الجيوش، تتولى بعض الولايات، لكن بشرط أن تتبع تفاصيل أوامري. يرد خالد يقول له إلا أن تفوضني أفعل ما أشاء فيما هو تحت أمري، فيأبى عمر. طبعا كان متوقع هذا. فإذا هذا هو سر العزل، وليس كما يقولون يعني ثارات جاهلية ولا أيام الصبا. هنا أيضا جزء من العظمة، خالد لو كان يعمل لأجل المناصب ولأجل الدنيا لغضب لنفسه وزعل وراح يعني يسب في عمر ويبين أخطاءه، على الأقل يرفض أن يجاهد تحت راية يعني تكون لعمر، قطع كل الشر وظل خالد يعمل في الجيش جنديا. هذه عظمة خالد. نرجع للقصة، أن أبا عبيدة لما علم بعزل خالد كما ذكرت لكم ما أخبر الناس، فلما استلم أبو عبيدة أرسل خالد إلى الناس فقال بعثت عليكم أمين هذه الأمة. فوقف أبو عبيدة يتحدث للناس. شوفوا عادة الإنسان سبحان الله لما يتولى القيادة يعني يذكر من قبل يعني أخطاء وكذا حتى يظهر نفسه. أبو عبيدة من خطبته الأولى التي خطبها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة، فمدح خالد. هذا التصرفات الصح، ما هو كل واحد يستغل هذه المسألة ليثأر لنفسه. المخلص ما يثأر لمنصب ولا مكانة ولا تقدير، المخلص يعمل لله سبحانه وتعالى. فما كان فيه أحقاد ولا كان فيه يعني تصارع وحب للرئاسة، وإنما العقيدة الإسلامية التي يعني انغرست في النفوس ظهرت بوضوح في هذا الأمر.